محمد صفوة الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 37,400 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206,200. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود هذه الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية، فغيره تابع له، فغيره تابع له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس، فالآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس أنها عبادة الله، أنها عبادة الله، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. والعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد، والعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله فهو أمر بالعبادة، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجابه، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجابه. وضد التوحيد هو الشرك، وضد التوحيد هو الشرك، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي المفيد للأمر، المفيد للأمر الموضوع للإيجاب، الموضوع للإيجاب. فتوحيد الله واجب، وأشير إليه هنا بالعبادة، وأشير إليه هنا بالعبادة. والدليل الرابع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، أمر بالعبادة التي هي التوحيد، والأمر للإجابة. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده التي هي توحيده، التي هي توحيده. والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، المفيد حرمة الشرك، المفيد حرمة الشرك، المستلزمة وجوب ضده، المستلزمة وجوب ضده، وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما في تلك الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. والوصية اسم للمأمور به، والوصية اسم للمأمور به المعظم شرعا وعرفا، اسم للمأمور به المعظم شرعا وعرفا. فالتوحيد مأمور به والأمر للإيجاب، فالتوحيد مأمور به والأمر للإيجاب، فهو واجب. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين، لما تقدم أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، كقولهم ولهما أو وفيهما أو وعندهما أو أخرجاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا وقع في خطاب الشرع ذكر كلمة حق فهي تفيد الأمر، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففي معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم الشأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحكمة العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة
قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أراد بالمسألة جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أن الله لا يعذبه، فهم جهلوا الجزاء وعلموا العمل المأمور به وهو التوحيد،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، إذا كان محل السؤال الشرعيات، دون الكونيات، فالأحكام الشرعية التي تعرف بطريق الشرع يقال فيها الله ورسوله أعلم، وأما الأحكام الكونية التي تعرف بطريق الكون كحوادث المطر أو الرياح أو غيرهما فلا يقال فيها الله ورسوله أعلم، ويقتصر على قول الله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات يصح في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، يصح في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بشرع الله، فإنه أعلم الخلق بشرع الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معلم جبل رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويجوز في ما وجهان، ويجوز في ما وجهان: أحدهما أن تكون اسما موصولا، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، باب تكفير التوحيد، باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. قاله حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد أنه يحرز لأهله الأمن والاهتداء، أنه يحرز لأهله الأمن والاهتداء، فيحصلون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة، فيحصلون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال، وهذا لأهل التوحيد، وهذا لأهل التوحيد الذين ليس لهم ما يدخلون به النار، الذي ليس لهم ما يدخلون به النار، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فلا يتركون لتوحيدهم في النار، فلا يتركون لتوحيدهم في النار. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله ولهما كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، فيمنعهم توحيدهم من دخول النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام، الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو عند النسائي في الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والجملة منه المتعلقة برجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة منه التي فيها رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فإنه يثقل الموازين، فإنه يثقل الموازين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. قدم معنا في أي كتاب؟ كتاب 40 أي حديث؟ إيش؟ كم رقمه؟ في الحديث الثاني 40. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء، وقافه تضم وتكسر. فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب ولو بلغت ما بلغت، ولو بلغت ما بلغت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد من قولها هو التلفظ بها، تبين لك أن المراد بقولها هو التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فلا يراد قول مجرد، فلا يراد قول مجرد. وتبين لك أيضا خطأ المغرورين، وتبين لك أيضا خطأ المغرورين الذين يظنون أنه يكفي التلفظ بها، الذين يظنون أنه يكفي التلفظ بها، وأن العبد لو وقع منه الشرك الأكبر تبقى لا إله إلا الله عاصمة له، وأن العبد لو وقع منه الشرك الأكبر تبقى لا إله إلا الله عاصمة له في دمه وماله وعرضه. وهذا خلاف ما دلت عليه دلائل الشرع، وهذا خلاف ما دلت عليه دلائل الشرع، فهم مغترون بظنهم أن القول كاف، فهم مغترون بظنهم أن القول كاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه لا يقولها بحقها، لأنه لا يقولها بحقها، فهو يأتي بها لفظا، فهو يأتي بها لفظا ولا يتحقق بها معنى، ولا يتحقق بها معنى، فلا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها، فلا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا من
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله، فليس هو كلمة الله، ولكنه وجد بها، ولكنه وجد بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وارتفع عنه أيضا العذاب، وارتفع عنه العذاب. وترك المصنف الإشارة إليه لاستلزام الجملة المذكورة له، لاستلزام الجملة المذكورة له. فإن من لا يحاسب لا يعذب، فإن من لا يحاسب لا يعذب. وهذه الترجمة من جملة ما يندرج في الترجمة المتقدمة، وهذه الجملة مما يندرج في الجملة في الترجمة المتقدمة. فإن المذكور فيها هو من فضل التوحيد، فإن المذكور فيها هو من فضل التوحيد. وأفرد لأمرين، وأفرد لأمرين: أحدهما جلالة الجزاء، جلالة الجزاء، وهو عدم الحساب والعذاب، والآخر جلالة الحال في تكميل التوحيد، جلالة الحال في تكميل التوحيد ببلوغ رتبة التحقيق، ببلوغ رتبة التحقيق. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في النفس، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في النفس، ومداره على سلامة العبد مما ينافي التوحيد، ومداره على سلامة العبد مما ينافي التوحيد. وجماع ذلك يرجع إلى ثلاثة أصول، وجماع ذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدث؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتي. أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم, فقال سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية, ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين, أحدهما فيما ذكر من صفة إبراهيم, المفيدة تحقيقه التوحيد, والآخر في ذكر جزائه على تحقيقه التوحيد, في قوله تعالى بعدها بآيات وإنه في الآخرة لمن الصالحين, قال الزجاج والصالح في الآخرة الفائز, انتهى كلامه. وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب, والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون, ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين, أحدهما في قوله والذين هم بربهم لا يشركون, المفيد بأنهم حققوا التوحيد, بتنزههم التام من الشرك, والآخر في قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون, ومن سبقهم دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب, فإنهم يسبقون الخلق في الدنيا بالأعمال الصالحات, ويسبقونهم في الآخرة ببلوغ أعلى الكمال في المآلات, ومنه دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل, وهو حديث متفق عليه, ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, وهو مطابق لما ترجم به المصنف, وذكرهم في الحديث بما يدل على تحقيقهم التوحيد, فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فالتفضل بفعل ذلك رقية وكيا لا يؤثر في تحقيق التوحيد، وإنما المؤثر طلب ذلك، وإنما المؤثر طلب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، والحمى اسم كل شيء، والحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، والحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله: أنت منهم عالم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي من الكلام، أي من الكلام، وهو ما يطلق منه ويراد به معنى بعيد، ما يطلق منه ويراد به معنى بعيد، ويذهب ظن السامع إلى معنى آخر، ويذهب ظن السامع إلى معنى آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة تبعيد النفوس عن الشرك كله، تبعيد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه، فإنها إذا خافته باعدته، فإنها إذا خافته باعدته. والشرك في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر، شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام فصار كافرا، أما من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يكفر لكنه ارتكب ذنبا عظيما نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجن ابني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير مغفور لصاحبه، وتلك الحال توجب على العبد الخوف منه، لئلا يقع فيه، والدليل والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك كله أكبره وأصغره. في أصح قولي أهل العلم، لأن المصدر المؤول في تقدير الكلام في قوله تعالى أن يشرك به، وهو كلمة شركا، يجيء في سياق نفي، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر أن يشرك، ألا إن الله لا يغفر شركا به، فتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، فتفيد العموم، فلا يغفر الله من الشرك شيئا. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المحقق للتوحيد كما تقدم، فإذا كان يدعو بهذا خائفا فغيره أولى بالخوف، أن يدعو. والآخر في كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، والدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف، والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لمقصود الترجمة، ففيه التصريح بالخوف علينا من الشرك، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، وما كان موجبا دخول النار فهو حقيق بالخوف منه، وما كان موجبا دخول النار فهو حقيق بالخوف منه. فالشرك يدخل صاحبه النار، فالشرك يدخل صاحبه النار، فيجب الخوف منه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، على ما تقدم ذكره من وجوب الخوف من موجبات النار وأعظمها الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشير إلى التوحيد بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، وأشير إلى التوحيد بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له، فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن الدعوة على بصيرة تتضمن الدعوة إلى التوحيد، فإن الدعوة على بصيرة تتضمن الدعوة إلى التوحيد، والدعوة الخلية من التوحيد مطموس على بصائر أهلها، والدعوة الخلية من التوحيد مطموس على بصائر أهلها. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، فإن قوله فليكن دال على الإيجاب بالدعوة إلى توحيد الله، دال على إيجاب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فالمذكور أمر له بأن يدعوهم إلى توحيد الله، فالمذكور أمر له بأن يدعوهم إلى توحيد الله، والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد، وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
في آخر الحديث قرأ القارئ وأوضح، قال حمر النعم، هل هي حمر ولا حمر؟ ما هو وبضمها؟ أحسن، حمر بسكون الميم جمع أحمر، وبضمها جمع حمار، ومن الخطأ تحريكها في مثل هذا الحديث، فهذا الحديث بسكون الميم حمر النعم يعني الإبل الحمراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، صار منهم ولو لم يشرك، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم واعتقاده، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم واعتقاده، فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار مشركا مثلهم، فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار مشركا مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، الثالثة عشرة مصرف الزكاة، الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، العشرون تفله في عينه علم من أعلامه علم من أعلامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون قول الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب. لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقوله: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فحقيقة التوحيد التقرب إلى الله بعبادته. التقرب إلى الله بعبادته بأن تجعل له وحده. بأن تجعل له وحده. فإن الله عاب من دعا الأنبياء والملائكة. فإن الله عاب على من دعا الأنبياء والملائكة بذكر حال الأنبياء والملائكة أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فحقيقة التوحيد عبادة الله والبراءة من عبادة غيره. فحقيقة التوحيد عبادة الله والبراءة من عبادة غيره. وهذا معنى قولهم إن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. وهذا معنى قولهم إن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. فإنها تنفي العبادة عن غير الله. فإنها تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر سبحانه أن عبادته هي إفراده بالتوحيد. فأخبر سبحانه أن عبادته هي إفراده بالتوحيد، ونزه نفسه عما يفعله المشركون من دعوته ودعوة غيره. ونزه نفسه عما يفعله المشركون من دعوته ودعوة غيره. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا يحبون غيره عبادة، لأنهم لا يحبون غيره عبادة، بخلاف المشركين الذين يحبونه ويحبون غيره عبادة، بخلاف المشركين الذين يحبونه ويحبون غيره عبادة. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن حقيقة التوحيد لله، فإن حقيقة التوحيد لله نفي العبادة عن غيره، نفي العبادة عن غيره بأن يكفر به ولا يجعل له شيء من العبادة، بأن يكفر به ولا يجعل له شيء من العبادة. نكمل بعد الأذان. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
قال المصنف هنا: فيه مسائل، ثم قال الأولى، أين البقية؟ هاي أحمد. طيب وغيره محمد أحسن. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، ثم اقتصر على عد واحدة، ووجه ذلك أمران: أحدهما تعظيم المسألة المذكورة فكأنها بمنزلة مسائل، تعظيم المسألة المذكورة فكأنها بمنزلة مسائل، والآخر أنه ذكر واحدة وترك استنباط الباقي للمتلقي، أنه ذكر واحدة وترك استنباط الباقي للمتلقي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والفرق بين الدفع والرفع، أن الدفع قبل نزول البلاء، والرفع بعد نزوله، وذكر البلاء خرج مخرج الغالب، فمثله تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لجلب الرخاء، أو زيادته. والأصل في التعاليق، من خيط أو حلقة ونحوهما أنها من الشرك الأصغر، لما فيها من اعتقاد السببية فيما ليس سببا، لا شرعيا ولا قدريا، والتعلق بما يتوهم ولا أصل له،
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيد لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، إبطالا لما تزعمه العرب، في آلهتها، وأنها لا تقدر على كشف ضر، فمثلها التعاليق من الحلق والخيوط، لا تكشف ضرا، فالتعلق بها من جنس تعلق المشركين بآلهتهم الزائفة، فالواقع في ذلك واقع في الشرك مثلهم، والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه ابن ماجه وهو عند أحمد، مختصرا، وإسناده ضعيف. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. فالفلاح هو الفوز، فالفلاح هو الفوز، وموجب نفيه تعلقه الحلقة، وموجب نفيه تعلقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليم، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليم، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليم، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والموافق لما تقرر من أنها شرك أصغر، والموافق لما تقرر من أنها شرك أصغر هو الثاني، هو الثاني. فذكر نفي الفلاح عنه، فذكر نفي الفلاح عنه تخويفا له، تخويفا له وزجرا عن تعلقها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، فهو دعاء عليه، فهو دعاء عليه بعدم تمام أمره، بعدم تمام أمره، وألا يتركه الله سبحانه وتعالى فيما ينفعه، وألا يتركه الله سبحانه فيما ينفعه. والدعاء عليه دال على حرمة فعله، والدعاء عليه دال على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق، وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق في الحديث السابق، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل برأسه، فهو حديث مستقل برأسه. وهذه الجملة وفي رواية تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، ولا تذكر بين حديثين، ولا تذكر بين حديثين. ذكره حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. فمثلا إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات قلت وفي رواية عند البخاري أوله يا أيها الناس، فإن هذه الرواية تكون قطعة من حديث إنما الأعمال بالنية. وأما إذا كان المذكور بعد قولك وفي رواية من حديث آخر فلا يصح فعلك، بل ينبغي أن تقول وفي حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رجل رأى رجلا في يده خيط. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك، تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
قوله رحمه الله: كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فإنها في الشرك الأكبر. وجعلها ابن عباس في الشرك الأصغر، أنها في الشرك الأكبر وجعلها ابن عباس في الشرك الأصغر، كما سيأتي في ترجمة مستقلة عند المصنف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 37,400 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود هذه الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية، فغيره تابع له، فغيره تابع له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس، فالآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس أنها عبادة الله، أنها عبادة الله، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. والعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد، والعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والآخر في قوله: ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجابه، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجابه. وضد التوحيد هو الشرك، وضد التوحيد هو الشرك، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي المفيد للأمر، المفيد للأمر الموضوع للإيجاب، الموضوع للإيجاب. فتوحيد الله واجب، وأشير إليه هنا بالعبادة، وأشير إليه هنا بالعبادة. والدليل الرابع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، أمر بالعبادة التي هي التوحيد، والأمر للإيجاب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده التي هي توحيده، التي هي توحيده، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، المفيد حرمة الشرك، المفيد حرمة الشرك، المستلزمة وجوب ضده، المستلزمة وجوب ضده وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما في تلك الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. والوصية اسم للمأمور به، والوصية اسم للمأمور به المعظم شرعا وعرفا، اسم للمأمور به المعظم شرعا وعرفا، فالتوحيد مأمور به والأمر للإيجاب، فالتوحيد مأمور به والأمر للإيجاب فهو واجب. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين لما تقدم أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، كقولهم ولهما أو وفيهما أو وعندهما أو أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا وقع في خطاب الشرع ذكر كلمة حق فهي تفيد الأمر، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم الشأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16
قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أراد بالمسألة جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أن الله لا يعذبه، فهم جهلوا الجزاء وعلموا العمل المأمور به وهو التوحيد،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، إذا كان محل السؤال الشرعيات، دون الكونيات، فالأحكام الشرعية التي تعرف بطريق الشرع يقال فيها الله ورسوله أعلم، وأما الأحكام الكونية التي تعرف بطريق الكون كحوادث المطر أو الرياح أو غيرهما فلا يقال فيها الله ورسوله أعلم، ويقتصر على قول الله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات يصح في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بشرع الله،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معلم جبل رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويجوز فيما وجهان، أحدهما أن تكون اسما موصولا، بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، قاله حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد أنه يحرز لأهله الأمن والاهتداء، أنه يحرز لأهله الأمن والاهتداء، فيحصلون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة، فيحصلون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال، وهذا لأهل التوحيد، وهذا لأهل التوحيد الذين ليس لهم ما يدخلون به النار، الذي ليس لهم ما يدخلون به النار، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فلا يتركون لتوحيدهم في النار، فلا يتركون لتوحيدهم في النار. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله: ولهما كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، فيمنعهم توحيدهم من دخول النار، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو عند النسائي في الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، والجملة منه المتعلقة برجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة منه التي فيها رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فإنه يثقل الموازين، فإنه يثقل الموازين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. قدم معنا في أي كتاب؟ كتاب 40. أي حديث؟ إيش؟ كم رقمة؟ في الحديث الثاني 40. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء، وقافه تضم وتكسر. فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، ولو بلغت ما بلغت، ولو بلغت ما بلغت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد من قولها هو التلفظ بها، تبين لك أن المراد بقولها هو التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا يراد قول مجرد، فلا يراد قول مجرد. وتبين لك أيضا خطأ المغرورين، وتبين لك أيضا خطأ المغرورين الذين يظنون أنه يكفي التلفظ بها، الذين يظنون أنه يكفي التلفظ بها، وأن العبد لو وقع منه الشرك الأكبر تبقى لا إله إلا الله عاصمة له، وأن العبد لو وقع منه الشرك الأكبر تبقى لا إله إلا الله عاصمة له في دمه وماله وعرضه، وهذا خلاف ما دلت عليه دلائل الشرع، وهذا خلاف ما دلت عليه دلائل الشرع، فهم مغترون بظنهم أن القول كاف، فهم مغترون بظنهم أن القول كاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه لا يقولها بحقها، لأنه لا يقولها بحقها، فهو يأتي بها لفظا ولا يتحقق بها معنى، فلا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من
قوله رحمه الله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله، ولكنه وجد بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وارتفع عنه أيضا العذاب، وترك المصنف الإشارة إليه لاستلزام الجملة المذكورة له، فإن من لا يحاسب لا يعذب، وهذه الترجمة من جملة ما يندرج في الترجمة المتقدمة، فإن المذكور فيها هو من فضل التوحيد، وأفرد لأمرين، أحدهما جلالة الجزاء، وهو عدم الحساب والعذاب، والآخر جلالة الحال في تكميل التوحيد، ببلوغ رتبة التحقيق، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في النفس، ومداره على سلامة العبد مما ينافي التوحيد، وجماع ذلك يرجع إلى ثلاثة أصول، وجماع ذلك يرجع إلى ثلاثة أصول. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدث؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فيما ذكر من صفة إبراهيم، فيما ذكر من صفة إبراهيم المفيدة تحقيقه التوحيد، المفيدة تحقيقه التوحيد، والآخر في ذكر جزائه على تحقيقه التوحيد، في ذكر جزائه على تحقيقه التوحيد، في قوله تعالى بعدها بآيات: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله تعالى بعدها بآيات: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: والذين هم بربهم لا يشركون، المفيد بأنهم حققوا التوحيد، بتنزههم التام من الشرك، والآخر في قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، في قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن سبقهم دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن سبقهم دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنهم يسبقون الخلق في الدنيا بالأعمال الصالحات، فإنهم يسبقون الخلق في الدنيا بالأعمال الصالحات، ويسبقونهم في الآخرة ببلوغ أعلى الكمال في المآلات، ويسبقونهم في الآخرة ببلوغ أعلى الكمال في المآلات. ومنه دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وذكرهم في الحديث بما يدل على تحقيقهم التوحيد، وذكرهم في الحديث بما يدل على تحقيقهم التوحيد، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فالتفضل بفعل ذلك رقية وكيا لا يؤثر في تحقيق التوحيد، وإنما المؤثر طلب ذلك، وإنما المؤثر طلب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، والحمى اسم كل شيء، والحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، والحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي من الكلام، أي من الكلام، وهو ما يطلق منه ويراد به معنى بعيد، ما يطلق منه ويراد به معنى بعيد، ويذهب ظن السامع إلى معنى آخر، ويذهب ظن السامع إلى معنى آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة تبعيد النفوس عن الشرك كله، تبعيد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه، فإنها إذا خافته باعدته، فإنها إذا خافته باعدته. والشرك في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر، شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام فصار كافرا. أما من وقع في الشرك الأصغر، أما من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يكفر لكنه ارتكب ذنبا عظيما، فإنه لا يكفر لكنه ارتكب ذنبا عظيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجن ابني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير مغفور لصاحبه، فالشرك غير مغفور لصاحبه، وتلك الحال توجب على العبد الخوف منه، وتلك الحال توجب على العبد الخوف منه لئلا يقع فيه، لئلا يقع فيه. والدليل والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك كله أكبره وأصغره، الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك كله أكبره وأصغره، في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، لأن المصدر المؤول في تقدير الكلام في قوله تعالى أن يشرك به، وهو كلمة شركا، يجيء في سياق نفي، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر أن يشرك، ألا إن الله لا يغفر شركا به، فتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، فتكون كلمة شركا نكرة، فتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، فتفيد العموم، فلا يغفر الله من الشرك شيئا. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد كما تقدم، المحقق للتوحيد كما تقدم. فإذا كان يدعو بهذا خائفا فغيره أولى بالخوف، فإذا كان يدعو بهذا خائفا فغيره أولى أن يدعو. والآخر في كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، في كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف، والدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لمقصود الترجمة، ففيه التصريح بالخوف علينا من الشرك، ففيه التصريح بالخوف علينا من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، في قوله دخل النار، وما كان موجبا دخول النار فهو حقيق بالخوف منه، وما كان موجبا دخول النار فهو حقيق بالخوف منه. فالشرك يدخل صاحبه النار، فالشرك يدخل صاحبه النار، فيجب الخوف منه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، على ما تقدم ذكره من وجوب الخوف من موجبات النار وأعظمها الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشير إلى التوحيد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، وأشير إلى التوحيد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فوثق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن الدعوة على بصيرة تتضمن الدعوة إلى التوحيد، فإن الدعوة على بصيرة تتضمن الدعوة إلى التوحيد، والدعوة الخلية من التوحيد مطموس على بصائر أهلها، والدعوة الخلية من التوحيد مطموس على بصائر أهلها. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، فإن قوله فليكن دال على الإيجاب بالدعوة إلى توحيد الله، دال على إيجاب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فالمذكور أمر له بأن يدعوهم إلى توحيد الله، فالمذكور أمر له بأن يدعوهم إلى توحيد الله. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد، وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
في آخر الحديث قرأ القارئ وأوضح، قال حمر النعم، هل هي حمر ولا حمر؟ ما هو؟ وبضمها أحسن. حمر بسكون الميم جمع أحمر، وبضمها جمع حمار، ومن الخطأ تحريكها في مثل هذا الحديث، فهذا الحديث بسكون الميم حمر النعم يعني الإبل الحمراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين. وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم واعتقاده، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم واعتقاده. فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار مشركا مثلهم، فمن ساكنهم ولم يعتقد بطلان دينهم صار مشركا مثلهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من أعلامه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقوله: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فحقيقة التوحيد، فحقيقة التوحيد التقرب إلى الله بعبادته، التقرب إلى الله بعبادته بأن تجعل له وحده، بأن تجعل له وحده. فإن الله عاب من دعا الأنبياء والملائكة، فإن الله عاب على من دعا الأنبياء والملائكة بذكر حال الأنبياء والملائكة أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فحقيقة التوحيد عبادة الله والبراءة من عبادة غيره، فحقيقة التوحيد عبادة الله والبراءة من عبادة غيره. وهذا معنى قولهم إن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، وهذا معنى قولهم إن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، فإنها تنفي العبادة عن غير الله، فإنها تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر سبحانه أن عبادته هي إفراده بالتوحيد، فأخبر سبحانه أن عبادته هي إفراده بالتوحيد، ونزه نفسه عما يفعله المشركون من دعوته ودعوة غيره، ونزه نفسه عما يفعله المشركون من دعوته ودعوة غيره. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا يحبون غيره عبادة، لأنهم لا يحبون غيره عبادة، بخلاف المشركين الذين يحبونه ويحبون غيره عبادة، بخلاف المشركين الذين يحبونه ويحبون غيره عبادة. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن حقيقة التوحيد لله، فإن حقيقة التوحيد لله نفي العبادة عن غيره، نفي العبادة عن غيره بأن يكفر به ولا يجعل له شيء من العبادة، بأن يكفر به ولا يجعل له شيء من العبادة. نكمل بعد الأذان. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أنزادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
قال المصنف هنا فيه مسائل ثم قال الأولى أين البقية؟ هاي أحمد طيب وغيره هاي محمد أحسن. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل ثم اقتصر على عد واحدة ووجه ذلك أمران أحدهما تعظيم المسألة المذكورة فكأنها بمنزلة مسائل تعظيم المسألة المذكورة فكأنها بمنزلة مسائل والآخر أنه ذكر واحدة وترك استنباط الباقي للمتلقي أنه ذكر واحدة وترك استنباط الباقي للمتلقي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك لرفع البلاء أو دفعه من الشرك والفرق بين الدفع والرفع والفرق بين الدفع والرفع أن الدفع قبل نزول البلاء أن الدفع قبل نزول البلاء والرفع بعد نزوله والرفع بعد نزوله وذكر البلاء خرج مخرج الغالب وذكر البلاء خرج مخرج الغالب فمثله تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لجلب الرخاء فمثله تعليق لبس الحلقة والخيط ونحوهما لجلب الرخاء أو زيادته والأصل في التعاليق والأصل في التعاليق من خيط أو حلقة ونحوهما أنها من الشرك الأصغر أنها من الشرك الأصغر لما فيها من اعتقاد السببية فيما ليس سببا لما فيها من اعتقاد السببية لما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا والتعلق بما يتوهم ولا أصل له والتعلق بما يتوهم ولا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره إبطالا لما تزعمه العرب في آلهتها، وأنها لا تقدر على كشف ضر. فمثلها التعاليق من الحلق والخيوط لا تكشف ضرا. فالتعلق بها من جنس تعلق المشركين بآلهتهم الزائفة فالواقع في ذلك واقع في الشرك مثلهم. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه ابن ماجه وهو عند أحمد، والحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا، وإسناده ضعيف. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. فالفلاح هو الفوز. وموجب نفيه تعلقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان: أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والموافق لما تقرر من أنها شرك أصغر هو الثاني. فذكر نفي الفلاح عنه تخويفا له وزجرا عن تعلقها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أتم الله له وقوله: فلا ودع الله له. فهو دعاء عليه بعدم تمام أمره وألا يتركه الله سبحانه وتعالى فيما ينفعه والدعاء عليه دال على حرمة فعله والدعاء عليه دال على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق، وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق في الحديث السابق، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل برأسه، فهو حديث مستقل برأسه. وهذه الجملة وفي رواية تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، ولا تذكر بين حديثين، ولا تذكر بين حديثين. ذكره حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. فمثلا إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات قلت وفي رواية عند البخاري أوله يا أيها الناس، فإن هذه الرواية تكون قطعة من حديث إنما الأعمال بالنية. وأما إذا كان المذكور بعد قولك وفي رواية من حديث آخر فلا يصح فعلك، بل ينبغي أن تقول وفي حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك، تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
قوله رحمه الله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فإنها في الشرك الأكبر، وجعلها ابن عباس في الشرك الأصغر، أنها في الشرك الأكبر وجعلها ابن عباس في الشرك الأصغر، كما سيأتي في ترجمة مستقلة عند المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
وهذا آخر وهذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.